والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا كان الزوج صائما والزوجة غير صائمة، فهل يجوز له إكراهها على الجماع أو لا؟ عن حكم الصائم، عن حكم الزوج، هو يجوز له أو لا يجوز أو يحرم عليه؟ كلامنا في هذا. هذا قلنا الفرع الثاني الذي يقع فيه الكلام. ذكرنا بأن المسألة فيها قولان، قول بالجواز وذهب إليه العلامة وولده، وقول بالتحريم وذهب إليه صاحب المدارك وجماعة ممن تأخر عنهم. في الدرس السابق ذكرنا دليلا للجواز القول الأول، وهو مسألة أن التحريم لا مقتضي له، لا مقتضي للتحريم، لأنه مقتضي التحريم هو أنه يفسد صومه، يفسد صومه، ولا يوجد إفساد صوم في باب الإكراه، لا يفسد صومه، لا يفسد صومها، بل يصح صومها. إذا ما كفد مقتضي لتحريم هذا الفعل على ماذا؟ على الزوج، لأنه بفعله هذا لا يفسد صوما، لا يفسد صوما أصلا، هو مفطر بحسب الفرض، هي أيضا يصح صومها، هذا لا يكون موجبا لفساد صومها، فلا مقتضي للتحريم. هذا دليل أول للجواز. هذا الدليل ذكرنا في الجزء السابق أنه هذا يتم في الإلجاء، يتم في الإجبار. في باب الإجبار هذا الفعل لا يكون موجبا لإفساد صوم الزوجة إذا كانت مجبرة ملجأة، فيمكن أن يقال هناك بأنه لا مقتضي للتحريم. لكن في باب الإكراه لا، لأننا نلتزم في باب الإكراه بفساد الصوم، إذن هذا بفعله أفسد صومه، فإذا كان الإفساد هو المقتضي للتحريم هنا لابد أن نلتزم بماذا؟ بالتحريم. ولذا الكلام الآتي كله يكون في صورة الإكراه الاصطلاحي، يعني في صورة الإكراه الاصطلاحي، يعني بافتراض أن الفعل الذي أكرهها عليه يكون موجب لفساد صومها، فنتكلم عن أن هذا الفعل من الزوج هل هو جائز، يجوز له أن يكرهها على هذا الفعل المؤدي إلى إفساد صومها وإبطال صومها، أو لا أنه لا يجوز. إذن الإلجاء والإجبار هذا خارج عن محل كلامنا، هذا خارج عن محل كلامنا، نتكلم في الإكراه. زين، هذا الدليل الأول للجواز. الدليل الثاني للجواز هو أن يقال بأنه الإكراه في حد نفسه وبعنوانه لا دليل على تحريمه، لا دليل على تحريم الإكراه بعنوانه، موقف الدليل يدل على تحريم الإكراه، إكراه شخص آخر على فعل بعنوانه لا دليل على تحريمه. إكراه الغير على فعل إذا لم يتعنون بعنوان محرم، إذا لم يتعنون بعنوان محرم من قبيل الإيذاء، من قبيل شيء من هذا القبيل، هو في حد نفسه لا دليل على ماذا؟ على تحريمه. مثلا إذا كان الفعل المكره عليه مباح، مباح، والفعل المتوعد به أيضا مباح، شنو المشكلة في جواز الإكراه في هذه الحالة؟ لا دليل على تحريم الإكراه. لو فرضنا أن الشخص كان من باب التفضل والعاطف كان يعطي راتب إلى شخص معين فقير، إلى فقير يعطي راتب شهري، شهريا يعطي راتب، يعطي راتب. يأتي إلى هذا الشخص ويكرهه على أفضل السفر إلى بغداد، يكرهه. شلون يكرهه على السفر؟ من يقول له سافر، وإلا يهدد بيش، يهدد بقطع هذا الراتب، وهو مضر به، قطع هذا الراتب مضر به، فهذا يسافر لكي يدفع عن نفسه هذا الضرر. شنو أكو مشكلة في هذا الإكراه؟ لماذا يكون حراما؟ يقول له سافر وإلا قطعت عنك هذا الراتب، ليس حراما هذا. ليش؟ لأنه لا دليل على تحريم الإكراه بعنوانه، بعنوانه لا دليل على تحريم الإكراه، وإنما يحرم الإكراه إذا كان الفعل المكره عليه محرم، كأن يكرهه على قتل شخص أو على شرب الخمر، هذا يكون معه. إذا كان الفعل المتوعد به أيضا محرم مثلا، هنا أيضا يمكن الالتزام بتحريم الإكراه، كما إذا قال له مثلا سافر وإلا أقتلك، وإلا مثلا فعلت كذا بك، مما يحرم فعله. لكن عندما نفترض أن الفعل المكره عليه والفعل المتوعد به هذا مباحا في حد نفسه وليس محرما، فلا دليل على تحريم الإكراه. ومن هذا القبيل ويا الزوجة، أفرض مع الزوجة يكرهها على فعل مباح، على فعل مباح، أفرض على فعل مباح يكرهها على مثلا شنو فعل مباح، أفرض هي نفترض أنه هي عندها تريد أن تعطي وكالة مالية لشخص معين، هو لا يريد ذلك، لا يريد ذلك، لا يريدها أن تعطي وكالة لشخص معين في التصرف في أموالها، فيكره على عدم إعطاء، عدم إعطاء الوكالة، وإلا شنو؟ وإلا يتزوج عليها، يتزوج عليها. التزوج عليها مباح، إعطاء وكالة وعدم إعطاء وكالة لهذا الشخص أيضا مباح. هنا لا دليل على تحريم الإكراه، أنه يحرم عليه أن يكره زوجته على هذا الفعل المباح بتهديدها بماذا؟ بتهديدها بأن يتزوج عليها، وهي تفعل هذا الفعل المباح لدفع هذا الضرر وهو التزوج عليها مثلا. لا دليل على تحريم الإكراه بعنوانه، بعنوانه لا دليل على تحريمه. ومن هنا يأتي الدليل الثاني للجواز، فيقال بأن ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه من هذا القبيل. كيف ما نحن فيه من هذا القبيل؟ باعتبار أن المفروض أن الجماع في محل الكلام الذي هو مورد الإكراه مباح، مباح. أما بالنسبة إلى الزوج مباح فواضح لأنه غير صالح، غير صالح. وأما بالنسبة إلى الزوجة فباعتبار أنه مورد للإكراه، والفعل الذي يكون مورد للإكراه لا يكون حراما، وإن أوجب فساد الصوم، وإن أوجب فساد الصوم، لكنه ليس حراما عليها لأنها مكرهة، تأتي به لدفع ماذا؟ لدفع الضرر، فهو مورد للإكراه، فلا يكون ما تأتي به شنو حراما. إذن هذا الفعل لا هو حرام بالنسبة إلى الزوج لعدم كونه صائما بالفرض، ولا هو حرام بالنسبة إلى الزوجة لأنه مورد للإكراه، وإن كان موجبا لإفساد شنو صومها، لكن أفسد صومها بالإكراه، فلا يكون حراما، يعني لا يكون ما فعلته تحت الإكراه والتهديد شنو حراما. إذن الفعل المورد الإكراه هو ليس حرام، ليس حرام. زين، فإذا كان المتوعد به أيضا ليس حراما، بأن كان توعدها بأن يتزوج عليها. أكرهها على الجماع وإلا يتزوج عليها مثلا، لا دليل على تحريم هذا الإكراه. فلماذا يكون إكراه الزوجة على الجماع في فرض المسألة، لماذا يكون شنو حراما؟ واضح الدليل أن هذا من قبيل بالضبط من قبيل إكراهها على كما قلنا على السفر إلى بغداد بتهديدها بماذا؟ بالتزوج عليها. كما أنه هذا ليس حراما وليس فيه ما يوجب التحريم، ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل، لأن الجماعة في المقام كالسفر في ذاك المثال. كما أن السفر مباح، الجماعة أيضا في المقام شنو؟ مباح بالنسبة له ولها، فالإكراه عليه لا يكون حراما، فلا بد أن نلتزم بجواز الإكراه في محل الكلام. هذا الدليل الثاني، نقدر نجعل الدليل الثاني للجواز. لكن هذا الدليل يلاحظ عليه بأنه هناك فرق بين محل الكلام وبين الأمثلة التي ذكرت، أكو فرق بينهما. في الأمثلة التي ذكرت الفعل المكره عليه هو مباح في حد نفسه بقطع النظر عن الإكراه، هو مباح، هو بقطع النظر عن الإكراه هو مباح. السفر إلى بغداد هو بقطع النظر عن الإكراه هو مباح في حد نفسه. توكيل فلان أو عدم توكيل فلان في حد نفسه مباح بقطع النظر عن الإكراه. بينما في محل الكلام عندنا الجماع، واضح، والمفروض أن الجماع حتى في حال الإكراه يفسد شنو؟ الصوم، يفسد الصوم. وهذا معناه أن الجماع بقطع النظر عن الإكراه هو شنو؟ هو محرم، هو حرام. بقطع النظر عن الإكراه حرام، وإنما نريد أن نرفع هذه الحرمة باعتبار شنو؟ الإكراه. وإلا هو بقطع النظر عن هذا الإكراه هو حرام. بينما في الأمثلة السابقة المكره عليه بقطع النظر عن الإكراه هو مباح في حد نفسه وليس شنو؟ وليس حراما. هاي جهة فرق بين محل الكلام وبين هذه الأمثلة التي ذكرت. ومن هنا يمكن أن يقال، يمكن أن يقال بأن المكره، المكره لا يتسبب في صدور محرم من المكره في الأمثلة السابقة، أصلا لا يتسبب في صدور حرام من المكره. يكرهه على السفر إلى بغداد، خب شنو ثم يسافر إلى بغداد، شنو تسبب في صدور حرام من المكره؟ لم يصدر حرام من المكره، أصلا لم يصدر حرام من المكره. يكره زوجته على أن لا توكل فلان، إذا لم توكل فلان لم يصدر منها حرام. فإذا المكره بفعله بإكراهه هو لا يتسبب في صدور حرام من شنو؟ من المكره في الأمثلة السابقة. لكن في محل الكلام يتسبب في ماذا؟ يتسبب في صدور حرام من المكره، من المكره، واضح، يتسبب في صدور حرام من المكره. وما هو الحرام من المكره؟ لولا الإكراه طبعا، الحرام لولا شنو؟ لولا الإكراه. لا واضح اللي أقوله، يتسبب في صدوره من، لأن الجماع كما قلنا لو بقطع النظر عن الإكراه هو شنو؟ هو حرام، لأنه يوجب فساد صومها، فيكون حراما لكونه مفسدا للصوم ومبطلا للصوم الواجب، فيكون حراما من هذه الجهة. هذا المكره بالإكراه تسبب في صدور محرم عليها لولا شنو؟ لولا الإكراه. هاي النكتة لم تكن موجودة في ماذا؟ لم تكن موجودة في الأمثلة السابقة. ومن هنا قد يقال بأنه ما دام هذا تسبب في صدور حرام من المكره وإن لم يكن الفعل حراما عندما يصدر من المكره، لأنه بالإكراه ترتفع الحرمة كما قلنا، لكن هو تسبب في ماذا؟ في صدور حرام من المكره لولا الإكراه. هذا نقدر نقوله، تسبب في صدور حرام من المكره لولا الإكراه، هذا بالضبط في محل كلام، لولا الإكراه ما يصدر منها يكون شنو؟ حراما. وهو تسبب في ماذا؟ في صدوره، هو تسبب في صدوره، فيكون حاله حال ما إذا أكره على شرب الخمر. شنو الفرق بينهما؟ واضح؟ قد يقال بهذا الشيء أنه حاله حال شرب الخمر، إذا أكرهه على شرب الخمر هو في حال الإكراه، هي ليست لم تفعل حراما، هي مكره على شرب الخمر، فإذا لا يكون شرب الخمر عليها على المكره شنو؟ حراما. لكن هل يمكن أن نقول بأنه يجوز إكراه الغير على شرب الخمر؟ لماذا؟ لأن هذا الشرب الخمر وإن كان حراما بقطع النظر عن الإكراه، لكنه بالإكراه يكون شنو؟ حلالا للفاعل، يكون حلالا للفاعل بالإكراه، لا يمكن أن نقول ذلك. ما نحن فيه من هذا القبيل هو أكرهها على الجماع المحرم لولا الإكراه، لكنه يكون حلالا بماذا؟ بالإكراه. فأي فرق بينهما؟ إذن هذا تسبب في صدور حرام من المكره لولا الإكراه، وهذا يلتزم بماذا؟ بحرمته، أنه يحرم على الإنسان أن يتسبب في صدور حرام من الغير بقطع النظر عن ماذا؟ عن الإكراه، يحرم عليه ذلك. إذا آمنا بهذه الكبرى، آمنا بهذه القضية، حينئذ يمكن أن نقول في المقام بأنه يحرم على هذا إكراه الزوجة على شنو؟ على الجماع في محل الكلام. ويكون هذا هو الفارق بين محل الكلام وبين ماذا؟ وبين الأمثلة السابقة. لكن هذا الكلام تام، هذا الكلام تام، أكو عندنا هيك دليل يدل على حرمة التسبيب في صدور حرام وإن كان ذاك الفعل عندما يصدر من الشخص يصدر منه شنو؟ حلالا، وإن كان يصدر منه شنو؟ حلالا. بعبارة أخرى، أنه هل يحرم على المكلف أن يكون سببا في صدور حرام من المكلف بقطع النظر عن الإكراه، لكنه بالإكراه يكون شنو؟ حلالا، لكنه بالإكراه يكون شنو؟ يكون حلالا. أكو عندنا هيك دليل واضح على حرمة التسبيب في هذا كقاعدة كلية كبرى كلية نقول حتى نطبقها في محل الكلام ونلتزم في محل الكلام بالحرمة، لأن هذا صار سببا في أن يصدر منها الحرام لولا شنو؟ لولا الإكراه. الظاهر ما عندنا هيك دليل، دليل بهاي الساعة ما عندنا دليل. الشيء الذي يمكن الالتزام به، يمكن الالتزام به هو هذا المقدار، أنه أكو بعض المحرمات لوحظ أن الشارع يهتم بها كثيرا، ويفهم من اهتمام الشارع بهذه المحرمات أنه لا يريد تحققها في الخارج بقطع النظر عن ماذا؟ عن الفاعل. أصلاً لا يريد لهذا الحرام أن يقع في الخارج، من قبيل الزنا، من قبيل شرب الخمر، من قبيل قتل النفس المحترمة، أصلاً لا يريد صدور تحقق في الخارج. هنا يمكن الالتزام بماذا؟ بالتحريم، بأن يكره الشخص على قتل نفس محترمة، يقول له هذا حرام. صحيح هو أن هذا عندما صدر من الفاعل صدر منه في حالة شنو؟ الإكراه، يعني صدر منه مباحا في حالة شنو؟ في حال الإكراه، فإذا هو بالنتيجة أن أكرهه على حرام، صحيح هو حرام لولا الإكراه، لكنه عند الإكراه يكون شنو؟ مباح، إذا صدر ومن مباح. فلماذا نقول بحرمته؟ قل لا، هنا قتل النفس المحترمة فهمنا من أدلته من دليله أن الشارع لا يريد تحققه في الخارج أصلا، كما لا يريد من المكلف أن هو يقتل، كذلك لا يريد منه أن يكون سببا في ماذا؟ في أن يصدر هذا الفعل من الغير، وهو بإكراهه صار سببا في تحقق هذا المبغوض الشرعي في ماذا؟ في الخارج، هذا لا يريده الشارع. فنقول يحرم عليه شنو؟ يحرم عليه إكراه الغير على قتل النفس المحترمة، يحرم عليه إكراه الغير على ماذا؟ على الزنا، يحرم عليه إكراه الغير على شرب الخمر وأمثالها من المحرمات التي علم من دليلها أن الشارع لا يريد تحققها في الخارج بقطع النظر عن ماذا؟ عن الفاعل، عن الفاعل سواء كان بالمباشرة أو بماذا؟ أو بالتسبيح. وأما ما عدا ذلك من المحرمات اللي ما يفهم من دليلها هذا الاهتمام الشرعي بها، ما يفهم من دليلها هذا، ما يفهم من دليلها بأن الشارع لا يرضى بتحققها في الخارج، الشارع حرم صدورها من المكلف، حرم صدورها من المكلف. أفرض استعمال متنجس مثلا، مثلا أمثال هذه المحرمات التي ما يفهم من دليلها أنه هناك زيادة اهتمام بها بحيث أن الشارع لا يريد تحققها في الخارج، واضح؟ هذه بحسب الصناعة ينبغي أن يلتزم بماذا؟ بجواز الإكراه عليها، بجواز الإكراه عليها، لأنه لا دليل على حرمة التسبيب بصدور الحرام حتى لو كان مباحا حين شنو؟ حين صدوره بإكراه ونحوه، ما عندنا هيك دليل على تحريم التسبيب بهذا الشكل. وعليه فحينئذ في مثل شرب المتنجس ماكو مشكلة في أن يكره غيره على ماذا؟ أفرض على شرب المتنجس. ليش يجوز له الإكراه؟ على القواعد، لأنه قلنا ما عندنا دليل يدل على حرمة الإكراه بعنوانه، حتى نقول كل ما تحقق الإكراه يحرم الإكراه، لأنه لا دليل على حرمة الإكراه بعنوانه، بل قلنا في بعض الأمثلة واضح أن الإكراه لا يكون شنو؟ حراما، لا يكون حراما. فإذا لا دليل على حرمة الإكراه بعنوانه، أي واحد فيما في مثل شرب المتنجس أو استعمال المتنجس كمثال، هنا شنو المشكلة في أن يكره هذا على فعله؟ يكره هذا على فعله، يعني تسبب المكره في صدور هذا الحرام لولا الإكراه من شنو؟ من المكره، خليه يتسبب في صدوره. الدليل يقول لا يجوز استعمال شنو يقولوا ياي؟ المتنجس، لا يجوز استعمال المتنجس. الدليل يقول يحرم أكل الميتة، حرمت عليكم شنو؟ الميتة، قالت حرمت عليكم الميتة، هذا الدليل حرمة أكل الميتة، حرمت عليكم الميتة، يشمل حالة التسبيح؟ يعني هل يصدق على المسبب المكره للغير على أكل الميتة هذا يشمل الدليل حرمت عليكم الميتة؟ ما يشمل الدليل، قال يحرم عليك أكل الميتة، هذا ما أكل ميتة، هذا لم يأكل ميتة. نعم تسبب في صدور هذا الحرام في الخارج، في تحقق هذا الحرام في الخارج، لكن قلنا بأنه الأدلة مستعد على أنه كل حرام الشارع يبغض تحققه في الخارج بأي شكل كان، وإنما مقتضى الأدلة هو خطاب المكلف بأنه أنت لا يصدر منك الحرام، هذا لم يصدر منه الحرام، وإنما أكره الغير على ماذا؟ على فعل هذا الحرام لولا ماذا؟ لولا الإكراه. ومن هنا قد يقال بالجواز، ويكون هذا الكلام كله هو الدليل الثاني على شنو؟ على الجواز. ومن هنا قد يقال بأنه نحن نلتزم بهذا المقدار، أن هذا التسبيب يكون حرام في مثال قتل النفس المحترمة، في مثال الزنا، في مثال شنو نقولوا يا اللواط، في مثال هاي المحرمات التي لا يريد الشارع تحققها في الخارج. فحينئذ كما يحرم الاتيان بها مباشرة كذلك يحرم شنو؟ التسبيب في تحققها في الخارج، يحرم التسبيب وبالتالي يحرم الإكراه في هذه الموارد. وأما في غير هذه الموارد ومنها محل الكلام، ومنها محل الكلام، ما عندنا شوف الدليل واضح يقول بأن هذا الجماع لا يريد الشارع تحققه في الخارج، واضح بحيث أن الشارع يمنع من تحققه في الخارج بأي شكل من الأشكال، لا ما عندنا دليل. فمنها محل الكلام، فإذا لا دليل على حرمة التسبيب في وقوعه خارجا وحصوله خارجا، وعليه فلا بد أن يلتزم بالجواز، ويكون هذا هو الدليل الثاني على من؟ على الجواز. هذه هي أدلة الجواز. الآن هذا من الدليل، من دليل من ارتكازات المتشرعة، لا إشكال في أن القتل النفس المحترمة الشائع الدماء والفروج والأعراض وحتى حتى حتى أفرض شرب الخمر، واضح من اهتمام الأدلة أكو اهتمام عندها خاص في ماذا؟ في مثل شرب ساي، قضية تتبع الأدلة، لكن الفكرة بشكل عام هي هذه. زين، الآن نجي إلى أدلة الجواز. أدلة الجواز، أدلة التحريم، أدلة التحريم، أستاذ دليل ثاني الجواز هذا وقفنا عند هذا المقدار ونجي بعدين نرجع إلى أدلة التحريم. الدليل الأول هو ما تقدم، ما تقدم نقله أو لا ما ذكرنا دليل التحريم. الدليل الأول هو الفقهاء عبروا عنه بعبارات مختلفة لكن المعنى واحد. في المدارك عبر عنه بهذا بإصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه. هذا الزوج يريد يكره ماذا؟ الزوجة على الجماع، يقول الأصل أنه لا يجوز له إجبار المسلم على غير الحق الثابت على ذاك. إذا كان حق ثابت على ذاك يجوز له شنو؟ إجباره. أما إذا كان ماكو حق ثابت على ذاك، ماكو حق ثابت على ذاك، هذا حق الاستمتاع للزوج ما ثابت، يقول في ماذا؟ في ماذا كان موجبا ومؤديا إلى إيقاعها في ماذا؟ في الحرام، إيقاعها في المعصية في الحرام، ما ثابت هذا الحق للزوج، فحينئذ لا يجوز له إجبارها على ذلك. إصالة عدم جواز إجبار المسلم حسب تعبيره في غير الحق الثابت الواجب عليه، هي واجب، هذا حق واجب على الزوجة لكن في غير هذه الحالة، واجب على الزوجة هذا الحق ها، لكن في غير هذه الحالة، في هذه الحالة لا يجب عليها تلبية الزوج في ذلك ولا حق للزوج في ذلك. فإذا لا حق له حينئذ ما معنى أنه يجوز له إجباره؟ فلا يجوز له إجبار. بعضهم عبر بهذا التعبير بحرمة إكراه المسلم، حرمة الإكراه للمسلم والتصرف ببدنه في غير ما دل الدليل عليه، والمتيقن من الدليل من جواز الاستمتاع بالزوجة ما لم يكن معارض لحق إلهي واجب على الزوجة. إذا كان حكمها هو الوجوب، كان استعمال الحق، استخدام الحق يوقعها في مخالفة وجوب أو مخالفة تحريم، هذا حق إلهي، يقول ما ثابت حق للزوج بحيث يكون إذا كان له معارض هناك حق إلهي يكون معارضا له، فيطبق في محل الكلام فيقال بأن الزوجة يحرم عليها إفساد صومها، يحرم عليها إفساد صومها، يجب عليها الإتمام، يجب عليها الإمساك في هذا اليوم المعين، هذا يجبرها على ماذا؟ يكرهها يتسرب ببدنها، مما يؤدي إلى ماذا؟ إلى إيقاعها في الحرام أو ترك الواجب، فلا يجوز له ذلك. تعبيرات من هذا القبيل موجودة أيضا في كلماتهم. هذا الدليل الأول. بالنسبة إلى هذا الدليل على الجواز، هذا على التحريم، اشتبه، هذا دليل على التحريم الدليل الأول. بالنسبة إلى هذا الدليل، تمامية هذا الدليل واضح بأنه يتوقف على الالتزام بعدم ثبوت حق للزوج بالاستمتاع بالبضع فيما إذا كان موجبا لوقوع الزوجة في الحرام أو كان موجبا لتركها لواجب، ما له حق الاستمتاع. هذا الدليل يعني يمكن أن يقال بتماميته، إذا الزوج ليس له حق الاستمتاع بالزوجة في هذه الحالة، حينئذ لا يجوز له إكراه الزوجة على ذلك، لا يجوز له إجبار الزوجة على ذلك، فيحرم عليه الإكراه. وأما إذا لا قلنا لم نلتزم بذلك، لم نلتزم بذلك، ليش لم نلتزم بذلك؟ لإطلاق ما دل على ثبوت ذلك الحق، هكذا قال، أن مقتضى إطلاق دليل هذا الحق، حق الاستمتاع بالبيضة للزوج، مقتضى إطلاق دليله هو أنه يثبت حتى في هذه الحالة، فيكون للزوج حق الاستمتاع بالبيضة حتى في هذه الحالة، حتى في هذه الحالة. وإذا كان له حق الاستمتاع فيجوز له شنو؟ أخذ حقه ولو بالإكراه، ها؟ فيجوز له حينئذ شنو؟ أخذ حقه ولو بالإكراه. إذن كأن المسألة صارت شنو؟ مرتبطة بماذا؟ بتنقيح أن شنو حدود حق الزوج بالاستمتاع شنو؟ بالبيضة، هل هي مطلقة؟ هذا الحق ثابت بشكل مطلق كما يقال أن أدلته مطلقة، مطلقة وثابتة حتى في هذه الحالة، أو لا، أن حق الاستمتاع بالبضع هذا مقيد بما إذا لم يؤدي إلى شنو؟ إلى معصية من قبل المكره عليه، يعني إذا لم يؤدي إلى وقوعها في الحرام أو تركها علما للواجب. واضح؟ فهذا يرتبط بهذا، هيك يظهر من هاي الأدلة. هذا يعني هم يقولون، كلهم لما يقولون بأنه أصالة عدم جواز إجبار الكذا فيما لا يكون له شنو؟ حق. فإذا كان هو فرض مسبقا ماذا؟ أنه لا حق للزوج في الاستمتاع بالبر في هذا الحالة، وإذا لا حق له حينئذ لا يجوز له الإكراه، لا يجوز له الإجبار، فكأنه القضية منهوطة بماذا؟ بثبوت الحق للزوج في هذه الحالة وعدم ثبوته. فإذا كان الحق ثابتا يجوز شنو؟ الإكراه ويجوز الإجبار، وإذا لم يكن ثابتا لا يجوز. فالمسألة أنيطت بماذا؟ بثبوت الحق في محل الكلام وعدم ثبوته. ومن الواضح أن ثبوت الحق في محل الكلام وعدم ثبوته يرتبط بماذا؟ بملاحظة دليل ذاك الحق وأدلة ذاك الحق، وأنه هل فيها إطلاق يدل على ثبوت الحق حتى في مثل هذه الحالة، حتى إذا استلزم شنو؟ أن ترتكب الزوجة حراما لولا الإكراه، وتترك واجبا لولا شنو؟ لولا الإكراه. أو لا، أن دليل ما به شيء إطلاق يثبت الحق حتى في هذه الحالة، فهي قضية تتبع، يعني تكون راجعة علما تابعة لملاحظة دليل ثبوت ذلك الحق. والذي يبدو، والله العالم، الذي يبدو أن دليل هذا الحق للزوج ليس فيه هذا الإطلاق، ما به شيء إطلاق وسعة بحيث يشمل حتى هذه الحالة. والسر في هذا هو هذا، أن دليل ثبوت حق الاستمتاع بالبضع للزوج هو مستفاد في الحقيقة من أدلة اللي تأمر الزوجة بإطاعة الزوج في مسألة الاستمتاع وما تقتضيه الزوجية. هذا هو دليله. أكو روايات كثيرة تأمر الزوجة بإطاعة الزوج حتى على ظهر قتل كذا، أمثال روايات كثيرة قضية يعني جدا واضحة. فهو مستفاد من مما دل على وجوب إطاعة الزوجة لزوجها فيما يرتبط بباب الاستمتاعات الزوجية. استفيد من هذا أن الزوج له شنو؟ له حق استمتاعي بالزوجة، استمتاع بالبضع. استفيد منه هذا الحق، ولا ما عندنا دليل يقول بأنه للزوجة حق الاستمتاع شنو بالبضع وأمثاله مثلا، وإنما الموجود هو هذا أنه أكو أوامر للزوجة بإطاعة الزوج انتزع منها أن الزوج له حق الاستمتاع بالبضع. زين، فإذا كان هذا هو منشأ الحق وهذا هو دليل الحق، حينئذ هذا الدليل وجوب إطاعة الزوجة لا إشكال ولا يعني لا ينبغي التوقف، لأنه مقيد بماذا؟ بأن لا يكون ذاك معصية، لأنه ما يمكن الجمع بين وجوب الإطاعة وبين كونه شنو؟ وبين كونه معصية. يعني الأدلة التي تدل على أنه يجب على الزوج، الشارع يخاطب الزوج يجب عليك إطاعة الزوج في الاستمتاعات الزوجية، هذا مقيد لا محالة بما لا يكون حراما، بما لا يوقعها في ماذا؟ في الحرام، بما لا يكون معصية، فهو مقيد بعدم كونه معصية، يجب عليها طاعة الزوج فيما لا يكون شنو؟ لا يكون معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا هو قطعا حتما وجوب الإطاعة مقيد بأن لا يكون ذلك شنو معصية، بأن لا يكون ذلك حراما عليها، تجب عليه طاعته لكن فيما لا يكون حراما عليها، تجب عليه طاعته لكن فيما لا يكون معصية لها تصدر منها. فإذا هو مقيد بعدم كونه معصية، مقيد بعدم كونه حراما عليها. فإذا كان مقيدا بعدم كونه حراما عليها معناه أن الحق ما عاد مطلق، الحق ثبت شنو؟ في غير محل الكلام، يعني ثبت في غير ما إذا كان استخدام هذا الحق موجبا لوقوعها في ماذا؟ في المعصية وفي الحرام، في المعصية وفي الحرام. فإذا يبدو أن الدليل الدال على ثبوت هذا الحق ليس فيه ذاك الإطلاق والشمول بحيث يشمل محل الكلام ونثبت الحق حتى في محل الكلام، حتى إذا كان تصدر منها معصية له حق الاستمتاع بالبضع، لا ليس هكذا، وإنما هو مقيد بغير محل الكلام. نعم، قد يقال بأن الدليل على ثبوت هذا الحق بشكل مطلق موجود غير أوامر الطاعة الموجهة إلى الزوجة، غير أوامر الطاعة، وإنما الدليل هو قوله تعالى وأتوا حرثكم أنا شئتم نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم.